بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثها مستمع من هناك هو نون سين سين. في أحد أسئلته يقول: أولا، هل الرقبة من أعضاء الوضوء؟ أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالرقبة ليست من أعضاء الوضوء، وإنما المسح ينتهي بآخر الرأس، يبدأ بمقدمة إلى قفاه آخر لعبة الشعر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم إذا مسح رأسه بدأ بمقدمة إلى قفاه بيديه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو أفضل المسح. وكيفما مسح أجزأ، فبدأ بمؤخرة أو بوسطة، وعمم مسح أجزأه ذلك. لكن كونه يبدأ بمقدم ثم يمر يديه إلى قفاه إلى آخر لبت الشعر ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو السنة التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الرقبة فليست محل المسح وليست من أعضاء الوضوء.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ عن جانبي الرأس، هل يشترط لها المسح؟
نعم، جانبي الرأس يمسحان مع على الرأس ومقدمه، يمسح الجميع.
نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجفيف الماء بعد الوضوء جائز؟
لا بأس، لا حرج في ذلك، تجفيف الأعضاء لا حرج، لا بأس. نعم.
بعد الوضوء. الله خيرا. هل الرد على المسلم والإجابة على الأسئلة أثناء الوضوء جائزة؟
لا حرج، إذا كان في غير حال قضاء الحاجة، نحن خالي عن قضاء الحاجة، يسلم ويسلم عليه ويجيب على الأسئلة وهو في محل الوضوء، لا في محل قضاء الحاجة.
جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أنوي للوضوء بحيث أقول بدون تلفظ: اللهم نويت الوضوء في هذا الماء الطاهر للطهارة للصلاة، وعند الصلاة أنوي بدون تلفظ، أيضا نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا حاضرا لله تعالى. وسؤالي هنا: هل النية صحيحة في هذا؟ وهل التلفظ جائز أو لا؟
النية لابد منها العبادات كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية في القلب، في الصلاة، في الحج، في الصيام، في جميع العبادات، في الصدقة، في غير ذلك. لكن التلفظ غير مشروع. يقول: نويت بلسانه، تكلم، نويت أن أصلي الظهر كذا، العصر كذا، المغرب كذا، هذا غير مشروع، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح. وإنما النية في القلب، فما يفعله بعض الناس: نويت أن أتوضأ كذا، نويت أن أصلي أربع ركعات إماما أو مأموما إلى آخره، كل هذا لا أصل له من البداية. وإنما النية تكون في القلب لا باللسان. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أعيد قراءة الفاتحة عدة مرات أثناء الصلاة لأنني أخطئ في قراءتها، فما حكم ما فعلت؟
هذا غير مشروع. السنة تقرأ مرة واحدة، تقرأ قراءة مرتلة وتدبرها وتعقلها حتى ترد الحروف كما ينبغي. أما التكرار فمكروه، لكن إذا غلطت فيها تعيد ما غلطت فيه، إذا غلطت في آية تعيد الآية وما بعدها. أما أن تكررها يعني من باب الوسوسة هذا لا ينبغي، بل هو مكروه. وكذلك من باب الاحتياط مكروه. كان النبي يقرأها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه. والبدع كلها شر، فأنت إذا تيقنت خلط في الآية تعيد الآية بإصلاح الخطأ، ولا تعيد السورة كلها. فإذا قلت مثلا إياك نعبد تعيد تقول إياك نعبد، أو اهدنا الصراط المستقيم تعيد اهدنا الصراط المستقيم، معنى الرفع لا يضر في هذا، ما يحل ما يغير معنى. أو قلت الحمد لله رب العالمين ثم أنت محتوى أنت قلت الحمد لله رب العالمين بالخفض، هذا هو الصواب، ولكن النص لا يضر. لو قلت الحمد لله رب العالمين لا يضر في هذا، لأن المعنى لا يتغير. أو قلت الحمد لله رب العالمين ما يضر المعنى. فالحاصل أن اللحن لا يغير المعنى ولا يؤثر المعنى، لا يضر القراءة. لكن لو أعاد الآية فأصلحها على الوجه الأكمل لا بأس. أما الذي يحيل المعنى لابد من إعادة الآية. لو قرأ أهدنا فتح الهمزة أهدنا يعيد الآية يقول اهدنا، يعيدها بكسر الهمزة اهدنا الصراط المستقيم. أو قرأ إياك نعبد هذا غلط، خاطب مرة ما يصلح. لو دعي للقرآن يقول إياك نعبد، أو قرأ صراط الذين أنعمت هذا غلط، تعيد الآية يقول صراط الذين أنعمت خاطب الرب جل وعلا، أو يقول أنعمت هذا غلط خطاب مرة، هذا يعني قميض امرأة أنعمت ما يجوز، غير المعنى لابد عيد الكلمة يقول صراط الذين أنعمت عليهم خاطب الرب جل وعلا هو المنعم سبحانه وتعالى. فالحاصل أن اللحن يغير المعنى يجب أن نعيد الآية حتى يصلح اللحن، ولا حاجة إلى أن يعيد السورة كلها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول إذا نسيت السجود في الركعة الأولى ولم أذكر إلا عند الشروع في الركعة الثانية، فهل آتي بركعة أخرى قبل التشهد الأخير أم بعده قبل السلام؟ يقول إذا نسيت سجودا في الركعة الأولى ولم أذكر إلا عند الشروع في الركعة الثانية، فهل آتي بركعة أخرى قبل التشهد الأخير أم بعده قبل السلام؟
إذا ذكرت السجود قبل الشروع تأتي بالسجود. إذا سجدت سجدة واحدة ثم أردت النهوض تحسب أنك سجدت الثانية، ثم انتبهت تسجد الثانية ولا تنهض، ولو نهضت ترجع تأتي بالسجود الثاني، سواء نبهك المأمومون أو انتبهت أنت إلى السجود إماما أو مأموما أو منفردا ترجع تأتي بالسجود. لكن إذا كنا شرعت بالقراءة تستمر في صلاتك تجد ركعة بدل الركعة التي بطلت، تجد ركعة أخرى بدل الركعة التي ترك سجودها كأنها معدومة، وتسجد السهو إن كنت إماما أو منفردا، تسجد السهو إن كنت إماما أو منفردا. أما إن كنت مأموما فإنك إذا سلم إمامك لا تقوم، تأتي بركعة بدل ركعة ترك من السجود وتسلم، وليس عليك سجود لسهو لأنك تبع الإمام من أول الصلاة. أما إن كنت لا مسبوقا بركعة أو بركعتين فإنك تكمل وتكمل السهو بعد التكميل. أما إذا كنت مع الإمام من أول الصلاة ونسيت السجدة ما ذكرتها إلا وأنت مع الإمام قائم القراءة فإنك تأتي بركة بعد سلام إمامك، ولا حاجة وليس عليك سجود سهو لأنك دخلت معه من أولها فيتحمل عنك سجود السهو. نعم.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمعة فاميم ميم من دمياط بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال ملخصه أنها مخطوبة لابن عمها وترجو أن يكون قد تاب عما كان يرتكب من المعاصي كتركه للصلاة، وهي تقول إنها كانت تاركة للصلاة وغير محتجبة إلا أنها الآن احتجبت وبدأت تصلي، وترجو سماحة الشيخ التوجيه فيما ينبغي للمخطوبين أن يكون عليه جزاكم الله خيرا.
إذا كان جميعا لا كنتما جميعا حين النكاح لا تصليان فالنكاح صحيح، كما لو كنتما تصليان فالنكاح صحيح، وعليكما تقوى الله والاستقامة على دينه والتعاون على البر والتقوى وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن والمؤمنة يجتهدان في الاستقامة على أمر الله والمحافظة على دينه من الصلاة وغيرها مع سؤال الله الثبات على الحق والإعانة على الخير. أما إن كان أحدكما حين النكاح لا يصلي والآخر يصلي فإن الراجع من قول العلماء في هذا أن عليكما أن تعيدا النكاح، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء، وإن لم يحد التارك الوجوب. فإذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي عند عقد النكاح فإنه يجدد النكاح بعدما تبتما بعدما تاب الذي لا يصلي وصلى يجدد النكاح بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهد عدل يحفظان النكاح، والمهر ولو قليلا الذي ترضى به المرأة ولو قليلا، ويجدد العقد من الولي وزوجته يوم قبلت حضرت شاهدين عدلين في الحال لا يحتاج تأجيل حتى علم الحكم الشرعي بعد أراد عقد النكاح يمتنع عنها حتى يجدد النكاح. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
سماحة الشيخ، هما لا زال في دور الخطبة ويسألان عن الشروط الواجب اتباعها أو توفرها في كل من الخاطب والمخطوب.
إذا كان لم يتم النكاح ولم يتم العقد فعليهما جميعا التوبة إلى الله من تقصيرهما وأن يحافظا على الصلوات الخمس. فإذا علم كل واحد من صاحبه أنه مستقيم فليتزوجا، إذا علم الزوج أن المرأة مستقيمة وهي كذلك علمت أنه مستقيم الحمد لله بعدين يجرى النكاح. أما ما دام أحدهما لا يصلي فلا يجرى النكاح، يتوقف فيه حتى يعلم كل واحد صلاح صاحبه وأنه مستقيم، حتى لا يقدم أحدهما على ما يضره. فإذا كانت تشك فيه أو يشك فيها فلا ينبغي تعجيل العقد حتى يتم الاطمئنان والعلم لأنهما يصليان جميعا وأن الحالة مستقيمة حتى يدخل في العقد على بصيرة. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال في الكفار مع المسلمين لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء وإن لم يحل الوجوب تارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينهم وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في أدلة أخرى. وهذه المسألة قد عمت بها البلوغ في كثير من الناس، وعظمة المصيبة في ترك الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله من كثير من الناس. فالواجب على الخاطب أن يعتني بالمرأة حتى يعلم أنها تصلي، فلا يقدم إلا على بينة وعلى بصيرة. وهي كذلك واجب عليها أن تعجل حتى تعرف أنه طيب وأنه يصلي وأنه مستقيم، حتى يكون العقد على بينة وعلى حالة مرضية من الطرفين. أصلح الله حالهما جميعا.
جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها وعن والدها: والدي دائما يترك صلاة العشاء، وأحيانا كثيرة يترك صلاة العصر، وأنا استحي أن أخبره بهذا، فعل علي إثم؟
نعم، الواجب عليك تنبيهه والإنكار عليه بالكلام الطيب واللطف، لقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولقوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات العظيمات كلها تدل على وجوب إنكار المنكر من الولد على والده، والوالد على ولده، والأخ على أخيه، والمسلم على أخيه. هذا عام، يجب على الجميع التآمر المعروف والتناهي عن المنكر، لكن الولد مع والده يكون باللطف والكلام الطيب والحرص على أن يتأثر الوالد بالنصيحة، ولا مانع أيضا من الاستعانة ببعض الأقارب والأصدقاء الذين يجلهم تاركوا الصلاة حتى ينصحوه، حتى يوجهوه، حتى يعينوا على نفسه وعلى شيطان. وهكذا كل أمر وناهي يتوخى الأسلوب المناسب، ولو كان غير ولد يتوخى الأسلوب المناسب الذي يرجو أن يرفع الله به. فالشدة في محلها واللي في محله. الأسلوب الحسن هو المطلوب، وإذا عاند تارك الصلاة استعن معه الأسلوب الشديد إذا كان الآمر والناهي له سلطة له قوة، فيستمع معه الأسلوب الشديد والعقاب أيضا إذا استطاع العقاب حتى يستقيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا عام يعم الولد والوالد والأخ والخال والعم إلى غير ذلك. فالواجب على الولد أن يعتني بوالده وينصح له في الصلاة وغيرها بتحري الأسلوب الطيب المؤثر الذي يرجو من ورائه أن ينتفع والده بذلك، وألا يتكبر عليه، وألا ينفر من الحق. وسوف يعينه الله إذا صدق وأخلص لله، سوف يعينه الله على أبيه ويعين المرأة على أبيها. كل من الذكر والأنثى عليها أن يجاهد في هذا السبيل مع الوالد ومع الأخ ومع الخال ومع العم وهكذا، مع الصديق والجار ونحو ذلك. والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول: أرجو أن تفيدوني مأجورين عن معنى النمص، وهل يشمل الوجه كله أم الحاجب فقط؟ وهل إزالة الشارب بالنسبة للمرأة يعتبر منه؟ جزاكم الله خيرا.
النمص إزالة شعر الحاجبين وهكذا شعر الوجه بعد النمص، والرسول أعلى النامسة والمتنمصة. لكن إذا كان هناك شعر يشوه خلقه جاز المرأة أخذه كالشارب واللحية، لأن هذا ليس من خصائصها بل هو للرجل، فإذا لبت فيها شوه خلقتها. فلهذا أجاز أهل العلم أخذ الشارب واللحية من المرأة حتى لا تكون مشوهة في خلقتها لدى زوجها ولدى من نظر إليها من أخواتها ومحارمها. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. نقول النمص أو النمص؟
النمص. نعم
النمص.
تسليم.
جزاكم الله خيرا. تقول: توفيت والدتي منذ 15 عاما، وتزوج أبي من أختها، ومنذ أن تزوجها أبي وهي لا تصلي، ولم أرها صلت ولو مرة واحدة رغم ما قلته لها من عقوبة تارك الصلاة، وهي لا تصلي كسلا وتهاونا، وتقول بتهاون شديد: صلي أنت نيابة عني. فماذا أفعل معها، وما هو حدود تعاملي معها؟ أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا.
تقدم الكلام في هذا في الباب السابق، وأن الواجب الإنكار عليها وتعليمها وتوجيهها، وعلى الزوج أيضا أن يؤدبها في ذلك حتى تصلي. وإذا كان حين العقد لا تصلي وجب تجدد العقد كما تقدم، إذا كان هو يصلي وهي لا تصلي العقد غير صحيح على الصحيح. بعض أهل العلم يراها صحيحا إذا كان لا تنكر وجوبها ولكنها تساهل وتكاسل، ولكن الصواب أنه العقد غير صحيح للأحاديث السابقة. الواجب امتناعه منها حتى تصلي ويجدد العقد، وإلا فليطلقها، لأن هذه شرها كثير ولها حكم كفرة بتركها الصلاة، نسأل الله العافية. لكن إذا تابت فإنه يجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد وحضر شاهدين كما تقدم.
جزاكم الله خيرا. أرجو أن تفيدوني عن صلاة الوتر، هل هي ركعة واحدة أم ثلاث؟ جزاكم الله خيرا.
صلاة الوتر أقلها ركعة واحدة بعد العشاء أو في أهل الليل ركعة واحدة، هذا أقلها. وإن صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر فهو أفضل، لكن أقلها واحدة بعد سنة العشاء أو في وسط الليل أو في آخر الليل، والأفضل أن يزيد يصلي ثلاث أو خمسة أو أكثر من ذلك، ثنتين ثنتين، يسلم هن ثنتين ويوتر واحدة، هذا هو السنة. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيها الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 في الغالب، يسلم كل ثنتين ويوتر واحدة، وربما صلى سبعا وربما صلى تسعا وربما صلى خمسة ثم صلى ثلاثة عليه الصلاة والسلام، ثم صلى أكثر صلى 13، فهكذا المسلم يصلي ما يسر الله له ويسلم كل ثنتين ويوتر واحدة، فإن لم يصلي إلا واحدة فقط أجزأه ذلك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. المستمع ألف جيم غين يمني الجنسية بعث يسأل عن تفسير بعض الآيات، بدأها بقوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. يقول: أرجو أن تفسروا هذه الآيات إلى قوله سبحانه: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
الآية واضحة، فإن أتاه ملكان وتسور عليه المحراب واقترى أنهما خصمان، وقد بين الله القصة في الآية واضحة سبحانه وتعالى، وبين داود ما يرعاه في موضوعهما، فليس في الآية الشعر. أما ما يحكيه القصاص بعض المفسرين من يعني الحكايات في ذلك فلا ينبغي أن يعتمد عليها، بل ينبغي أن يخبر ظاهر القرآن ويكفي، والله أعلم بما وراء ذلك. أما الحكايات التي فيها أن داود فعل كذا وفعل كذا هذا لا يعتمد عليه، نسأل الله السلامة. نعم.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد ابن محمد سهل بعث يسأل ويقول: هل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه في السرير؟ جزاكم الله خيرا.
هذا لا أصل له، إذا كان المقصود من ذلك أنه يكون حزاً له هذا لا أصل له. ثم أيضا وضعه عنده قد يعبث فيه ويستهين به لأنه طفل، فلا يوضع عنده إذا كان يستهين به أو يلعب به، ولا يوضع عنده إذا كان قصد من ذلك أنه يكون حزاً له من الشياطين أو من الجن، هذا لا أصل له. وإنما أهله يسمون عليه ويعيده كلمات الله التامة من شر ما خلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يعود الحسن والحسين عند النوم، يقول: يعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فوالده أو أمه تقول له عند النوم: أعيدك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أما جعل المصحف عند رأسه أو عند سريره لأجل يكون حفظا له أو كتابة أوراق تعلق عليه، كل هذا لا يجوز، الله المستعان. نعم.
جزاكم الله خيرا. يتحدث عما يحدثه قومه من بدع في العزاء، فيقول مثلا: هل يجوز عند وفاة الميت بعد دفنه تفرقة التمر على من حضر وقراءة القرآن على القبر؟ هل ذلك من السنة؟ وذلك بعد موته يقرؤون القرآن أيضا 3 أيام في المسجد في الصباح وفي المساء، وآخر 3 الأيام يفرقون التمر على الذين حاضرين في المسجد مع شرب القهوة، ويقول أهل الميت: هذه صدقة، افتونا مأجورين عن ذلك. ثم إنهم بعد 30 يوما أيضا يقرؤون القرآن مع تفرقة التمر والقهوة.
كل هذا بدعة لا أصل له، لا التمر ولا غير التمر، هي اتخاذ العادة عند القبر أو 3 أيام أو بعد 20 يوم أو بعد شهر أو بعد سنة تفريق تمر أو دراهم أو خبز أو غير ذلك، كل هذا من البدع. السنة بعد الدفن أن يوقف عليه ودعا له، إذا فرغوا من دفنه دعوا له النظرة والثبات ثم انصرفوا. ويعزيهم الناس، يعزونهم الطريق في المقبرة في المسجد في البيت، ما في تعزية. وإذا جاء المعزي صبوا له الهواء وصبوا له الشاي لا يضر. أما يتعمد تقسيم تمر أو توزيع خبز أو توزيع لحم في أيام معلومة، يوم الموت أو في 3 أيام أو في على رأس الشهر أو على رأس السنة، كل هذا من البدع الأصل. وهكذا قراءة القرآن عند القبر أو 3 أيام أو شهر أو أقل أو أكثر للميت، كل هذا بدع لا أصل. على الناس أن يتقيدوا بما شرع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إذا مات الميت يقرأون عنده القرآن أو يسمعون في البيت يقرأون 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أو أقل أو أكثر، ولم يكن يوزعون تمور ولا يوزعون خبز ولا يوزعون حلاوة ولا غير ذلك. الميت بالذات يعز أهله ويعلاهم الله، قال: أحسن الله عزاءكم، ترى الله مصيبتكم في البيت في الطريق في المسجد في حال البيع والشراء في أي مكان. وإذا زاروهم في البيت وصبوا لهم قهوة أو شاي أو طيبوهم، كل هذا طيب. لما يتخذ عادة متبعة 3 أيام أو 10 أيام أو على رأس الشهر أو على رأس السنة فيها توزيع تمر أو توزيع لحوم أو قراءة القرآن، هذا لا أصل من البدع. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.